أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رسيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية رتيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم. نعود في حلقة جديدة نقدم فيها ككل أسبوع مختارات من الصحافة العربية، انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
ما زالت صحيفة الأهرام المصرية تتساءل عن دور مصر الثقافي، حيث كتب الدكتور علي الدين هلال في مقال نشر السبت الماضي قائلا إن الثقافة هي ثروة مصر الحقيقية ومصدر تميزها وخصوصيتها بين دول العالم، بل أكاد أقول إن كلمة مصر هي تعبير ثقافي في حد ذاته يثير في أذهان سامعيه تاريخا طويلا وحضارة ممتدة وتكوينا اجتماعيا وطنيا تبلور عبر مئات السنين. ومن إدراك هذه الحقيقة فإن الإنسان يرحب بأي تطور أو نشاط ثقافي في أي بلد عربي، ولا يعتبر ذلك إنقاصا من الدور المصري بل إثراء له وتفاعلا معه. في عددها الصادر يوم الأحد نشرت صحيفة الراية القطرية مقالاً لفؤاد رشدي تحت عنوان المعلم بين ثقل الرسالة وفقدان الكرامة، هزيمة للمشروع الحضاري للأمة. أكد فيه أن المعلم عندما قام بدوره الحقيقي انتصرت الأمة وبنت حضارتها وكانت عاصية على أعدائها، فقد انتصر المعلم العربي المسلم على المعلم الروماني والمعلم الفارسي، لقد انتصر على الحكمة الرومانية والفلسفة الفارسية. وأشار إلى أن الهزيمة التي تعيشها أمتنا اليوم نتيجة حقيقية لهزيمة المعلم، فلقد هزمنا معلمنا عندما حملناه ثقل الرسالة وأعباءها وألقيناه في بحر متلاطم الموج، ثم قلنا له كن رسولا وإياك أن تبتل بالماء. كتب الدكتور فايز بن عبدالله الشهري في صحيفة الرياض السعودية عن بنات النت متسائلا هل يمكن اعتبار استخدام الانترنت خطيئة تحرم الفتاة من الزواج وتحجب عنها الثقة؟ وهل السبب في هذه النظرة السلبية هو كثرة انغماس بعض الشباب في دهاليز الانترنت وشوارعها الخلفية، وبالتالي أخذ ذلك كمبرر كاف للحكم على كل الفتيات اللائي يستخدمن الانترنت؟ ثم هل يدرك الشباب أن الانترنت لم تعد وسيلة سرية للتلصص على كل ممنوع وممارسة كل حرام ديني واجتماعي؟ أليست الانترنت اليوم مادة مدرسية ووسيلة للتواصل مع الأساتذة والمدرسة ومكتبة مفتوحة للطلاب والطالبات للبحث والاطلاع؟ وبعد هذه التساؤلات قدم الكاتب تقارير حول استخدام الفتيات للنت عبر العالم وأشاد بالمواقع النسوية الناجحة. في تحقيق نشرته الاثنين تحت عنوان السكرتيرة المتهمة البريئة، تساءلت صحيفة القبس الكويتية عن مدى تشبه السكرتيرة بمديرها وهل تعكس بالضرورة أخلاقياته وشخصيته، سؤال أجاب عنه مجموعة من المدراء والسكرتيرات. أما المختصون في علم النفس فيحددون أربعة أنواع للسكرتيرة، وهي المسيطرة، المستسلمة، الجميلة والطموحة، ويعتبرونها سفيرة وممثلا دبلوماسيا من الدرجة الأولى للمدير، وينصحون باختيار السكرتيرة الكاتمة للأسرار التي ترفع شعار لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. تنتشر في المجتمعات الخليجية زيجات المتعة والمسيار وأنواع أخرى ابتكرها الشباب كزواج المصياف وزواج الدم والأصدقاء وغيرها. صحيفة الوطن البحرينية حققت في الموضوع وسلطت الضوء على ظروف هذه الزيجات وأسبابها ومبرراتها. علماء الدين اختلفوا حول زواج المسيار، فهناك من يرى أنه شرعي وهناك من يحرمه لأن فيه ابتزازا للمرأة. أما بالنسبة لزواج المتعة فيقولون إن المجتمعات الخليجية تشوهت صورته وينادون بضرورة تقنينه. وفي هذا الإطار أكد الدكتور حسن عبد الله الجابري مدير معهد الأمراض السارية والمعدية في النجف ارتفاع الإصابة بداء الإيدز في جنوب العراق، حيث الغالبية الشيعية لانتشار ظاهرة زواج المتعة غير المبني على أي ضوابط صحية. طالعتنا صحيفة أخبار الخليج البحرينية في عددها يوم الثلاثاء بتحقيق لمحمود النشيد تحت عنوان تأهيل المطلقات حماية للمجتمع، حيث عرض وجهة نظر مختصين يؤكدون أهمية برامج التأهيل لإعادة التوازن للمطلقة، وذلك تحت إشراف مختصين ودارسين يعملون على زرع الأمل في نفوس المطلقات وحثهن على طرد الندم ولوم النفس وحماية الأطفال من ويلات الطلاق. كما تناول التحقيق تجربة المراكز التأهيلية في بعض الدول العربية كتونس والمغرب والأردن. ومن جهتها كتبت الدكتورة مزنة الجريد في عدد الأربعاء من صحيفة الرياض السعودية عن الطلاق وأثره الاجتماعي شارحة أهمية الزواج وأهدافه وقواعده. وفي حديثها عن توتر العلاقة الزوجية استندت إلى بعض الدراسات النفسية والاجتماعية التي تؤكد النمو السريع في معدلات الطلاق داخل المجتمعات الإسلامية، وأسباب ذلك حسب المختصين هي سوء التوعية وسوء الاختيار ووجود تباين في الفكر والثقافة وتدخل الأهل والأصدقاء من ذوي الخبرة المحدودة وعدم وجود مؤسسات تعمل على التوفيق بين الزوجين. أغاني الهيب هوب التي يترقص الملايين على نغماتها تثير جدلا واسعا، تناولته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان تبا لأغاني الهيب هوب إنها قذرة، هجوم من اليمين المحافظ ورجال الدين على الموسيقى السوداء التي تفسد الأخلاق. كاتب التحقيق محمد علي الصالح تساءل، هل أغاني الهيب هوب عنصرية؟ وهل أهم شيء هو لون المغني؟ أم كلمات الأغنية أم هي الموسيقى؟ ولماذا يردد عشرات الملايين من البيض أغاني الهيب هوب السوداء على ما فيها من شتائم وجنس وتمجيد للسود وهجوم على البيض؟ أي غابة من التساؤلات تخفي هذه الأغنيات الصاخبة التي تغري سكان المعمورة بالرقص على إيقاعاتها؟ التحقيق تضمن آراء تتراوح بين الرفض والقبول، وأشار إلى عشرات الكتب التي ينتقد فيها أصحابها هذا النوع من الموسيقى ويقولون إن السود ليس عندهم قيم أخلاقية وإنهم نوع من الهمج. أما الشباب فإنهم يبحثون فقط عن الخروج عن المألوف والرقص. أخيراً صحيفة الأهرام المصرية حققت في قضية عمالة الأطفال، حيث تطرقت إلى أهم الأعمال التي يمارسونها والأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشونها وعدم توفر معايير الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها هؤلاء، ومنها نقل الأحمال الثقيلة والانحناء لفترات طويلة والتعرض المستمر لأشعة الشمس والدخان والغازات السامة، ناهيك عن الإساءات اللفظية والجسدية والمثبطات النفسية.
قرأت لك في المجلات.
نفتح صفحات المجلات العربية على قضية الخادمات الأجنبيات في البلدان العربية التي أثرتها مجلة الأهرام العربي المصرية تحت عنوان برغم ملايين العاطلين وارتفاع الأسعار وسوء تربيتهن للأبناء، 35 دولار للخادمات الأجنبيات في بيوت العرب. التحقيق الذي قام به محمد عبد الحميد قدم تقارير عن حجم استقطاب الخادمات الأجنبيات في مصر وبقية الدول العربية. في دراسة رسمية حديثة طالبت دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات إلى العربيات أولاً ثم المسلمات، وذلك للتغلب على مشكلات لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للأطفال الخليجيين. كما تطرق التحقيق إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الخادمات مثل العمل الجبري والمضايقات الجنسية والاغتصاب. وأشارت الأبحاث الاجتماعية إلى أن جزءا كبيرا من التفكك الأسري والمشاكل التي يتعرض لها الأبناء والمجتمع ترجع إلى الاعتماد على الخادمات، فأصبح هناك جيل جديد تربية خادمات. الأهرام العربي التفتت أيضاً إلى تظاهرة دمشق عاصمة للثقافة العربية في 2008 وأهم الأنشطة الثقافية والإبداعية التي ستميز هذه الاحتفالية، كما نقلت رغبة المثقفين السوريين في أن تعبر الاحتفالية عن العمق الحضاري والثقافي لدمشق. ناقشت مجلة سيدتي ظاهرة زواج الأقارب بإيجابياتها وسلبياتها في 7 بلدان عربية ورصدت مجموعة من الحقائق والحكايات والاعترافات. في السعودية يفضلون زواج الأقارب رغم مشاكله، في الإمارات الفحوصات تقلل المخاطر، في المغرب زواج الأقارب يضمن للمرأة فارس أحلامها، في البحرين يبحثون عن فتوى تحرم زواج الأقارب المرضي، في اليمن 10% من الإعاقات سببها هذا النوع من الزواج، في مصر بالصعيد والريف اقتران الشباب بغير ابنة عمه أو خاله عيب، وفي موريتانيا دور ابنة العم أن تغطي على عيوب زوجها ابن العم. جاء في استطلاع نشرته مجلة الجزيرة السعودية تحت عنوان هل الزواج وسيلة للإنجاب فقط أن الحب لم يعد الدافع الأول للزواج، فهناك 12 سببا آخر مثيرا وغريبا مثل الرغبة في الانتقام وتحقيق النجاح وزيادة الثقة بالنفس. ويقول العلماء إن هذه الأسباب تنتشر بصورة ملحوظة وسوف يزداد انتشارها مستقبلا. ففي استطلاع أجره معهد باريس تبين أن 47% من الرجال يعتبرون الزواج وسيلة لإنجاب الأطفال، بينما يراه 33% منهم وسيلة للتعاون، ويعتبره 15% منهم طريقة مضمونة للتخلص من الوحدة، ويتصوره 12% منهم سبيلا جيدا لجمع المال، كما أنه تعبير عن رغبة عاطفية لدى 28% منهم. أما في مجتمعاتنا العربية فإن الحب لا يمثل أكثر من 13% من دوافع الزواج لدى الشباب العربي. مجلة الجزيرة نشرت أيضاً نتائج دراسة أجريت مؤخراً حول مدى تفاعل الشباب مع الرسائل القصيرة التي تبثها الفضائيات العربية، وقد جاءت على الشكل التالي: 43% من الفئة المستطلعة أكدوا عدم تعاطيهم مع تلك الرسائل، 31% منهم قالوا إنها مداخلات عادية يستمتعون بها، 16% منهم يرون أنها قللت من هيبة القنوات الفضائية، و10% يشاهدونها ولا رأي لهم بخصوصها. مصداقية المعلومة في عصر الصوت والصورة، عنوان لمقال كتبه إيهاب رشوان في مجلة ديوان العرب، حيث قال إن الأجيال الجديدة تم تقييدها بسلاسل من الزخم الإعلامي الذي لا يكتفي فقط بإشباع شهوة ملء الفراغ الوقتي، بل تمتد يداه الآثمتان إلى العقول التي أوشك على تشويهها وخرق الغلاف الثقافي لها وتدمير الهوية ومحاولة خلق مجتمع افتراضي لا أساس له، مؤكداً أننا لا نعلم شيئاً عن مصداقية ما تقدمه القنوات الفضائية لنا من أخبار ومعلومات.
صفحات للنقاش.
مرحباً بكم من جديد. مساحة النقاش في هذا الأسبوع سنخصصها لموضوع الترجمة، الذي تناوله الكاتب السوداني الفاتح الكامل في مقال نشرته يوم الجمعة صحيفة العرب أونلاين التي تصدر بلندن تحت عنوان من الترجمة نبدأ، دعوة للإحياء الحضاري العربي الإسلامي، حيث اختار الكاتب الترجمة لتكون نقطة البدء في عملية إعادة مجد الحضارة العربية الإسلامية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته ترجمة الكتب العربية أثناء فترة ازدهار الحضارة الإسلامية للغات الأوروبية في عملية الإحياء الحضاري. كما تضمن المقال أفكارا ومعطيات أخرى نناقشها مع سيدة تشغلها هموم الترجمة، السيدة إنعام بيوض مديرة المعهد العربي العالي للترجمة. مرحبا بك سيدتي.
أهلا بك وشكرا على الدعوة.
الحديث عن الترجمة حديث ذو شجون، نبدأه أولا بسؤال عن أهمية الترجمة كرافد من روافد المعرفة في التعريف بثقافات الشعوب ونتاجات المبدعين.
طبعا لا نضيف جديدا إذا قلنا بأن الترجمة هي من أهم العوامل التي تساعد على تطور المجتمع وعلى التفاهم بين الشعوب. يعني هي من جانب هي أداة للتنمية، ومن جانب آخر هي وسيلة لتلاقح الحضارات ولحوار الحضارات أيضا. إذن هذين الرافدين الهامين لا يمكن بالتالي الاستغناء عن الترجمة في أي عملية تنمية وفي أي خطة تنمية مهما كان نوعها واتجاهها.
نعم سيدتي، حدثينا عن الدور الذي لعبته الترجمة في فترات ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، والكل يعلم أن العلماء والمفكرين العرب كانوا الرواد والسباقين في مجالات معرفية عديدة.
قد لا نستطيع في هذه العجالة أن نقدم سبرا يعني مستفيضا وكافيا لحركة الترجمة في العصر المأمون وفي القرن الرابع يعني وما وانت وتلاه، ولكن يجب أن نحاول أن نستخلص العبر من هذه الحركة. أولا هناك مدرسة دار الحكمة قد أسست، وهي مدرسة كان يأمها كان يقيم فيها المترجمون، يقيم فيها إقامة دائمة يعني، وكانوا يجازون زينة ترجماتهم ذهبا، يعني زينة الكتب التي ترجموها هذا، وكان فيها قسم للنساخ وقسم للمترجمين والمراجعين، أي كانت عبارة عن مؤسسة كاملة. هذا طبعا تم برعاية المأمون والخلفاء الذين أتوا بعده، لكن المهم أيضا هو أن المجتمع المدني في ذلك الوقت كان له دور كبير أيضا في تطوير الترجمة. لم يقتصر الأمر على الدولة في رعاية الترجمة، بل كان المسيرون من يعني أصحاب النفوذ يرسلون القوافل ويرسلون الأشخاص لجمع الذخائر من ذخائر الكتب من بيزنطة، ويعني يدفعون لذلك أموالا طائلة يعني لكي تأتيهم ويتسابقون في ذلك يعني ويتبارون. هناك عائلات مشهورة يعني لا تحضرني أسماؤها، ولكن عائلات مشهورة في ذلك الوقت
كانت اهتمام باكتساب المعارف.
أي أن هذا الاهتمام لم يكن مقصورا على الدولة. نحن الآن ننتظر من الدولة أن تقوم بكل شيء، ومن المؤسسات الرسمية أن تقوم بكل شيء. الاهتمام بالترجمة يكون وعيا وطنيا، أن يدخل في صلب الوعي الوطني وقناعة بأننا لن نخرج من دائرة التخلف إذا لم نحاول أن نسترجع بعض من أمجاد من سبقونا أو بعض من اهتماماتهم. إذا يعني أنا أرفض فكرة يعني التهليل بالأمجاد دائما ومدح
الاتكاء على أمجاد
على أمجادنا، طبعا أن نستخلص منهم الدروس والعبر ونرى كيف تعاملوا في وقتهم،
كيف نصنع أمجادا أخرى،
كيف صنعوا أمجادا وكيف استغلتها أمم أخرى ووصلت إلى ما نعرفه من مصافي العلم والتقدم، وكيف يعني أوصلنا
ولم نراوح نحن أماكننا،
أوصلتنا مراوحتنا في أماكننا إلى هذا الدرك من ولكنه ليس قدرا محتوما. يعني أنا واثقة من أن النهضة ممكنة، النهضة ممكنة والهبة ممكنة، يعني نستطيع أن نهب كلنا، على أن يكون الأمر يعني يتم بشكل يكون يتميز بتنسيق الجهود بين الهيئات العربية المهتمة بالموضوع، ووضع مشاريع أساسية، مشاريع يعني قابلة للتنفيذ، مشاريع قابلة للتنفيذ، والبدء أولا بتحديد الأولويات. تحديد أولويات
يعني. ولتكن الترجمة من الأولويات.
الترجمة يجب أن تكون من الأولويات. لا يعني لا ليس لنا مهرب.
لا مفر من الترجمة إلا إليها. سيدتي نحن لا ننتج المعرفة ولا نقوم حتى بترجمة ما ينتجه الآخرون. انطلاقا من هذا كيف تنظرين إلى واقع الترجمة في البلدان العربية؟ ما الذي حققناه؟
الشيء الذي لم نحقق شيئا يذكر يعني إذا أردنا إذا ما قمنا بالمقارنة
طويلة تقول
لا ذلك. لم نحقق شيئا يذكر صحيح بالنسبة للمقارنة، ولكن حتى يعني الإحصائيات التي تتداولها التقارير والتي نجدها في يعني أماكن كثيرة من مصادر البحث، الإحصائيات ليست دقيقة بالمعنى الذي يمكن أن يعتمد عليه، ولكنها تبقى أرقاما مخيفة، يعني تبقى أرقام تحتاج إلى أن نقف عندها وقفة وأن نتأمل وأن نتدبر في أمرنا. الوضع يحتاج إلى تنسيق عربي شامل، وهناك بوادر يعني يجب أن نرحب بها وأن نشجعها وأن نحيي قدومها، بوادر مثلا يعني متفرقة من هنا وهناك، مثلا بادرة الشيخ محمد بن راشد المكتوم في دعم الثقافة العربية والترجمة، أهم رافد من روافد الثقافة يعني، وبادرت مثلا المجلس الأعلى للثقافة في مصر في ترجمة 1000 كتاب، وبادرت وزارة الثقافة الجزائرية في إطار عاصمة الجزائر عاصمة الثقافة العربية إصدار 1000 كتاب وأكثر من 100 عنوان مترجم، واستمرارية هذه التظاهرة يعني حتى بعد انتهاء السنة التظاهرة سوف تستمر النشاط في الإصدار وفي النشر وفي الترجمة سوف يستمر، يعني سوف يصبح تقليدا، وهذا شيء فعلا مشكور مفروض أن ننويها بها. الآن ما ينبغي أن نفعله هو أن ندعم من معاهد الترجمة الموجودة، لأننا بحاجة ليس فقط إلى تكوين مترجمين ذوي كفاءة عالية، ولكن أيضا بحاجة إلى التخصص، أيضا إلى تكوين مترجمين متخصصين. يعني الآن كل المعاهد الموجودة تكون مترجمين
بدون
يعني
تخصص،
مثل الطبيب العام يعني بدون تخصص، والمترجم على حسب أهوائه وأذواقه يميل إلى
يختار
هذا
ما
يختار ما يشاء، أو حتى أنه يخوض في كل الاختصاصات، وهذا أمر يجب أن نتفاداه في المستقبل نظرا للطابع التخصصي الدقيق للعلوم. خاصة يعني الترجمة ليست كلها ترجمة أدبية، هناك
العلمية والتكنولوجية. نعم
الرأي الشائع هو أننا عندما نفكر في الترجمة نفكر في الأدب وفي الشعر، لا، هذا يعني قد يشكل ربما 5% 2% من حجم المواد التي يجب أن نترجمها، والأهم يعني اهتمامنا ينبغي أن ينصب على الترجمة العلمية، على ترجمة الثقافة العلمية للنشأ. كيف نود أن لكتب علمية دقيقة أن تترجم وتنشر وتلقى صدى وتلقى قراء إذا لم يكن هناك جمهور تم تحضيره لتلقي هذه الترجمات وللاستيعابها وللتفاعل معها من أجل أن تمثلها وإنتاج المعرفة وإنتاج العلم فيها بعد كما فعل العرب؟
في اعتقادك سيدتي الكتب العلمية هي الكتب التي يجب أن تترجم أكثر من بقية الكتب.
طبعا الآن حاجتنا الآن هي حاجة إلى ترجمة الكتب العلمية، وهذا شيء يعني لا يختلف فيه إثنان.
هناك سؤال لطالما راودني في هذا السياق، الكتب الأدبية الإبداعية الشعر مثلا ترجمتها ألا تفقدها تلك الروح وتلك النكهة وذلك البريق؟ ألا يجب أن نقرأ مثلا الشعر بلغته؟
طبعا يعني
ألا توافقينني في ذلك؟
الحالة المثالية هي أن تقرأي كل شيء بلغته يعني، وإلا لما كانت هناك ترجمة، يعني لو كنا كلنا نتكلم بلغات مختلفة بكل اللغات
لا الأمر غير مطروح على مستوى الكتب العلمية، ولكن الكتب الإبداعية لديها خصوصية.
أنا معك أن لديها خصوصية. هناك من يقول هناك أنواع من الترجمة، يعني أنت إما تترجمي ترجمة أكاديمية، أي أن هذا العمل الإبداعي تريدينه أن يبقى كما هو، كما وكأنه نسخة طبق الأصل عن ما كتبه المؤلف في لغته الأصلية.
تنقلينه بحذافيره.
بحذافيره حتى يتمكن الدارس أو المطلع على التعرف على أسلوبية الكاتب، على تفضيلاته المعجمية، على أسلوبه بنية النص، على طريقة تركيب الكلمات أو وضع ترتيب الكلمات وكل شيء. هذه الترجمة الأكاديمية. إذا كانت المقصود من الترجمة، الغرض من الترجمة هو غرض الاطلاع على الأدب والتمتع بهذا الأدب، فالترجمة تكون أيضا مختلفة. إذن الهدف من الترجمة هو ليحدد نوعية الترجمة. هنا كتاب واحد يمكنك أن تترجميها عدة ترجمات، يعني إلى
يعني كيف يعني واحد. هل يمكن يعني للكاتب أو المترجم أن يتصرف في النص؟
لا، ليس المكاتب واحد نترجمه عدة ترجمات. معنى أن الترجمة ما هو الهدف منها؟ لأننا يجب أن نحدد دائما عندما نترجم ما هو هدف الترجمة، ما هو الهدف من هذا، من الجمهور الذي ينتظر أن يقرأ هذا الكتاب. إذا كان الكتاب مثلا لشكسبير وموجه للأطفال، أو إذا كان الكتاب لكونفوشيوس وللفيلسوف وموجه للأطفال، فهل نستطيع أن نترجمه بنفس الطريقة التي نتوجه بها إلى الكبار؟ طبعا لا يمكن. وهذا أيضا على حسب الأذواق وعلى حسب هدف الترجمة الذي يسمى سكوبوس. يعني في هدف الترجمة يساعدنا على اختيار النمط، نمطية النص الذي يعني النص الهدف كيف سيكون، من هو القارئ. إذا تحدد مع لدينا معالم الترجمة كيف ستكون. انظري إلى كتب ترجمت عدة ترجمات، كل ترجمها على أسلوبه. يعني أنا دائما أعطي مثل جبران خليل جبران لأنه الكتاب اللي طلعت عليه أكثر ودرسته يعني دراسة معمقة. هناك 5 ترجمات معتمدة، ربما 6، وكل ترجمة مختلفة عن الأخرى مع أنها تحترم النص الأصلي، ولكن عندما ترجمها يوسف الخال فإنه ترجمها من منظور أديب مسيحي ويود أن يحتفظ بطبع النص. عندما ترجمها ثروة عكاشة فإنه ترجمها من منظور الأديب والمترجم المسلم الذي يود أن يعطي هذا النفح الروحي للنص، وقام بتكييفات وبتصرفات متعددة في النص دون الخروج عن المعنى. وحين ترجمها ميخائيل نعيمة فإنه أراد أن يظهر تلك الحميمية التي كانت تربطه بالكاتب.
يعني دائما فيه بصمة المترجم على العمل المترجم،
على حسب
شخصيته وثقافته وقناعته.
يعني الآن نحن ندرس في معهد الترجمة وفي معاهد الترجمة ندرس أنواع الترجمات المختلفة للأصل الواحد، ما هو هدف الترجمة، وبالتالي تتغير كل عناصر الترجمة على حسب الجمهور.
حديث جميل نواصله بعد قليل. نعود مرة أخرى إلى السيدة إنعام بيوز في هذا النقاش الخاص بواقع الترجمة في البلدان العربية. سيدتي، في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كانت حال الترجمة أحسن مما هي عليه الآن. برأيك لماذا هذا التراجع والتردي؟ هل لهذا علاقة بالإنتاج الثقافي الفكري الإبداعي العربي الذي هو أكيد يشكو من الكثير من الضعف، أليس كذلك؟
لست أدري إذا كان يعني هذا الحكم ربما يعتبر نسبيا نوعا ما. يعني في الستينات والخمسينات كانت هناك صحيح حركة ترجمة، ولكن
في بيروت في القاهرة في حركة نشطة.
هذه الحركة لا تزال كما هي، أي لم تنقص ولم تفتر يعني من حيث الإنتاج. لأنه في الستينات والخمسينات ما هو عدد الكتب الذي ترجم؟ يعني هل لدينا كيف نقول بأنه كانت هناك طفرة في مجال الترجمة إذا لم تكن لدينا إحصائيات دقيقة عن ما هو عدد الكتب التي ترجمت؟ ربما الكلام الذي يعني الكتب التي ترجمت كانت كتبا ذات أهمية
وذات قيمة إبداعية،
وحتى الآن الكتب التي تترجم يعني أغلبها كتب ذات قيمة أيضا إبداعية وذات قيمة علمية مع قلتها. إذن هذا المقارنة بين الستينات وبين، أنا أعتقدها مقارنة إذا لم تكن تعتمد على سند توثيقي وسند إحصائي لا أستطيع أن أعتد بها. يعني
نعود إلى المقال الذي بين أيدينا. دعا كاتب المقال إلى حركة ترجمة جادة لأهم إنتاجات الغرب الفكرية والعلمية والسياسية والثقافية، وذلك عبر مؤسسة تجمع جهود الترجمة هذه بشكل مهني جاد كامل في المنطقة العربية. كيف أولاً كيف تساهم ترجمة الأعمال الغربية في إحياء التراث العربي الإسلامي؟ وثانياً هل يمكن إيجاد مؤسسة عربية تعمل على تحقيق هذا بشكل جاد؟
بالنسبة للشطر الأول من كيف تساهم ترجمة الآثار الغربية في إحياء الثقافة، يعني يمكن بالتأكيد تساهم عندما ننقل المعرفة، سواء المعرفة الأدبية أو الفلسفية أو التاريخية، أو فإننا ننقلها نضيف شيئا جديدا إلى تراثنا إلى ثقافتنا وإلى طريقة تفكيرنا، وتجعلنا نتساءل عنه، يعني تجعلنا نطرح أسئلة يعني تهم وعينا بذاتنا وتهم مصيرنا وتهم، وبالتالي هذا فيه فائدة كبيرة. يعني لا يمكن أن أما عن إحداث مركز أو يعني
مؤسسة خاصة
على مستوى كل الوطن العربي، فأنا أعتقد أن هذا ممكن، يعني يمكن أن تكون هناك هيئة استشارية، وهذا ما اقترحناه في المعهد العالي العربي للترجمة، أن نؤلف ونكون هيئة استشارية مؤلفة من كبار رجالات الأدب والفكر في العالم العربي والعلم في العالم العربي، لتحديد أولويات الترجمة في الوطن العربي، ولتحديد ما هي الأشياء التي ينبغي بالضرورة أن تترجم خلال العشرية القادمة مثلا، لكي تكون مفيدة بالنسبة لدفع حركة التنمية، وكي تكون مفيدة بالنسبة للارتقاء بالفرد العربي فكريا ومعنويا وعلميا. هذه طبعا هذه اللجنة الاستشارية قد تجد النور قريبا عندما يتوسع المعهد، وعندما يعني يستقر في مقره الجديد بعد أن ينتهي من البناء، وربما تفيد هذه. الآن ما يفيدنا بالنسبة يعني بدل أن تكون هناك مؤسسة، هو أن نسعى إلى خلق نوع من التواصل بين المؤسسات العربية الموجودة أصلا والتي تعمل في مجال الترجمة، ولكنها تعمل كل على حدة، يعني دون أن يكون هناك
لا يوجد تنسيق عربي. نعم.
الآن نعم العمل الآن على فتح القنوات وربط الصلات ونسج الوشائج بين هذه المؤسسات المختلفة والهيئات، لحتى مثلا أن يعني أولا بالنسبة لتحديد أولويات ترجمة، أو حتى لعدم ترجمة الأثر الواحد عدة مرات، لأن هناك مثلا كتاب يترجم في البحرين أو يترجم في السودان ونفس الكتاب، لعدم وجود هذا التواصل بين فإنشاء هذه القنوات وتأسيس هذه القنوات سوف يفيدنا في هذا النوع. حتى أيضا يمكن أن يفيد في عمل سبر للكفاءات الترجمية الموجودة في العالم العربي، والكفاءات يعني في عدد المترجمين، ما هي اختصاصاتهم، ما هو مستوى تفضيلاتهم اللسانية، ما هي توليفاتهم اللغوية، ما هو مستوى يعني العلمي أو التخصصي الذي يتقنونه أكثر من غيره. كل هذا يمكن أن يفيد في وضع قائمة عربية والترجمة أيضا ليس فقط إلى العربية، بل تسعي إلى الترجمة نحو اللغات الأخرى.
سيدتي مؤخرا يعني في هذا السياق أعلن الدكتور أمين الزاوي أن الجزائر اقترحت على الدول العربية إنشاء جائزة لأفضل إنجاز أو عمل حول الترجمة في مجال الرواية العربية. جوائز مثل هذه ألا تعتبر محفزا ودفعا لحركة الترجمة في البلدان العربية، خاصة إذا تم تعميمها على بقية المجالات العلمية والتكنولوجية؟
أنا أفضل أن تعمم أولاً على المجالات العلمية، لأننا يعني في الرواية هناك الكثير من الجوائز، يعني هناك جوائز يعني الكتاب الروائيون وحتى المترجمون، هناك جوائز، جائزة العويس، جائزة الملك فهد، جائزة الملك عبد الله، جائزة، هناك جوائز كثيرة يعني نذكر نستطيع أن
ربما لأن الترجمة العلمية أصعب.
طبعاً الترجمة العلمية لا نحن نود أن نشجع على الترجمة العلمية، لابد من تشجيع الترجمة العلمية، وتشجيعها يعني يتم عبر هذه القنوات من خلال تقديم محفز مادي ملائم للمترجم العلمي، وأيضا الاعتراف بعمله وبكفاءته العلمية في الترجمة.
في اعتقادك ما هي أهم الإنتاجات والأعمال التي ترجمت على المستوى العربي وكان لها صدى وأهمية؟
الآن تسألين سؤال يعني وكأن رأسي قائمة.
لا، على الأقل بعض الأعمال التي ترينها بأنها أضافت شيئا جديدا وحققت مكاسب لحركة الترجمة.
يعني لا تحضرني أعمال بعينها، ولكن هناك أعمال ترجمات في مجال التنظير للترجمة، للتنظير لعملية الترجمة. هناك كتب كثيرة كانت غير مترجمة، كنا نقرأها في كتابي في لغتها الأصلية، والآن أصبح الطلبة يستطيعون الاطلاع عليها في خاصة يعني في المكتبة الترجمية. يعني هناك الكثير من الكتب في الفن، في علم الآثار، في يعني لا تحضرني عناوين بعينها التي غيرت من مجرى التفكير. يعني لا الآن من الصعب أن نحكم الآن على الكتاب أو الكتب التي تشكل تيارات فعلية تأثيرها يكون بعد مرور فترة من الزمن.
نعم سيدتي، قلت قبل قليل إن الكتب العلمية التي ألفها الغرب هي التي يجب أن نترجمها. طيب، ما الذي يجب أن نترجمه لنا نحن من إنتاجاتنا نحن؟ ما الذي يجب أن نقدمه لهم؟ نحن نستورد الكتب العلمية، طيب في المقابل ماذا نترجم لنا حتى ربما نوضح بعض الصور التي لا يعرفها الغربي عن العربي، مثلا صورة الإسلام التي شوهت كثيرا، ألا يجب أن نقدمها من خلال أعمال مترجمة بشكل جيد تهدف إلى إقناع الآخر بالصورة الحقيقية لنا كعرب كمسلمين؟
طبعا هذا يعني هذا يعتبر واجبا قبل أن يكون أمرا يعني ضروريا، لأننا إذا انتظرنا أن يترجم عنا، أن يترجم عنا أو لنا، يعني فهذا يبقى الأمر متعلقا بما يختاره الآخرون ليعرفوه عنا. يعني الجوانب التي يعني أنا ننظر إلينا، أنا دائما أقول أنه عندما يترجم لنا الأوروبيون فإنهم ينظرون إلينا وكأننا حالة من حالات وضع إثنوغرافي أو ويودون دراستهم،
وأيضا يختارون مجموعة من الكتب التي تشوهنا. نعم
قد لا تكون تشوهنا، يجب أن لا نتهمهم هكذا جزافا، ولكنها تتفق مع مسار تفكيرهم.
نعم.
ومع طريقتهم في الفهم ومع ما يريدون أن يعرفوه. يعني هذا من حقهم،
مع اتجاهاتهم،
هذا من حقهم يعني. ولكن ونحن نبقى مكتوب في الأيدي ونقول لماذا ترجمتم عنا هذه الجهة، لماذا تأخذون هذه الأفكار أو وتتركون تلك. إذا أردنا أن نكون فاعلين فعلينا أن نقوم نحن بالترجمة، والترجمة لنا أن نترجم إنتاجنا الأدبي والفكري والديني والعلمي، وحتى يعني أي نوع من الأدب، وحتى الأدب الأطفال. يعني هذا معناه أننا نعطي ليس فقط صورة لنا، صورتنا للآخر، ولكن نحن أيضا ننظر في صورتنا. يعني عندما نترجم فإننا نعمق من وعينا بذواتنا، عندما ننقل هذه الفكرة فإننا ننظر إلى نفسنا أولا، هي نظرة إلى الذات أولا، ثم
إلى الآخر
لنعطيها للآخر، وهذا شيء مفيد جدا يعني على صعيدين.
يقول الكاتب إن الحضارة تكمل دورتها إذا أخذنا من الغرب الجوانب الإيجابية التي يملكها والمتمثلة في تطور علمي مذهل، ونقدم لهما بحوزتنا حاليا من إيجابيات والمتمثلة في تطور معنوي هو في أمس الحاجة إليه لكبح جماح سلبيات تطوره هذا. ما المقصود برأيك بالتطور المعنوي؟ إذا كان المقصود به الجانب العاطفي الإنساني الشعوري، فأعتقد أن مجتمعاتنا أيضا تعاني من مظاهر التفكك الاجتماعي.
يعني هذا نوع من الثنائية يعني التي خاطئة، أن الغرب لديه ماديات ولديه ويفتقر إلى كل ما هو
ونحن لدينا الروحيات.
ونحن لدينا الروحيات، هذا نوع من تبكيت يعني من التربيت على الأكتاف.
نعم.
وأعتقد أننا يعني هم لديهم ما يعطونه ونحن لدينا ما نعطيه، ولكن ليس بتلك الثنائية المفصلة تفصيلا دقيقا. يعني نحن أيضا لدينا الكثير ما نتعلمه، لدينا الكثير من نتعلمه من يعني حتى بالنسبة للأشياء التربية المدنية الأساسية. يعني لا يعني أننا وريثي حضارة ودين عريق وعظيم ومعناه أننا أشخاص مثاليين، يعني لسنا بهذه المثالية التي نود أن نشهرها أو التي أشهرها هذا الكاتب مع احترامي لما يقوله. يعني إذن علينا أن ننظر بشكل أكثر واقعية إلى نفسنا وإلى ما نفتقده وإلى ما نحتاجه من الآخر.
طيب، مديرة المعهد العربي العالي للترجمة، كيف ترى مستقبل الترجمة في الوطن العربي؟ هل هناك بوادر وملامح تدعو إلى التفاؤل؟
لا بالطبع، أنا متفائلة جدا بمستقبل الترجمة. أولا، فكرة أن المعهد العالي العربي للترجمة يعاد بعثه بعد 20 سنة من الصمت، وأن تختار له الجزائر مقرا، ولكن طبعا بفضل فعلا جهود الدبلوماسية الجزائرية الذين أحييهم من هنا، وأن يكون كل المؤسسات العربية الآن واعية بأهمية الترجمة في كل الملتقيات التي تحضرونها، في سواء على مستوى رسمي أو على مستوى أكاديمي، التأكيد على أهمية الترجمة. يعني لم يعد شيئا جديدا، المؤتمرات التي تنظم، الندوات، الورقات التي تكتب، يعني كل شيء، وحتى ما يتم عمله فعلا على أرض الواقع. دور النشر بدأت تهتم واهتمام أكبر بالكتب المترجمة، لأنها كانت مسألة تجارية. وأنا متفائلة فعلا به، وأتمنى أن يكون المعهد يعني يصبح يتحول إلى ما هدفه الأساسي، أن يتمكن من القيام بهدفه الأساسي وهدفه الأساسي، وهو نشر الترجمة ورفع من قيمة المترجم وجعل الترجمة وكأنها مطلبا أساسيا من مطالب التطور والتنمية
إن شاء الله. وتبقى الترجمة رافدا مهما من روافد المعرفة. السيدة إنعام بيوض، مديرة المعهد العالي العربي للترجمة، شكرا جزيلا لك على الحضور والمشاركة في البرنامج. أتمنى مستقبلا مشرقا للترجمة في الجزائر وفي كل الأقطار العربية. انتظرونا الأسبوع المقبل بمشيئة الخالق. إلى اللقاء.